أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي فقه الصيام. هذا البرنامج الذي نسعد كثيرا بأن نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يسلمك ويحييك، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منهم الأعمال الصالحة التي يؤدون في هذا الشهر الفضيل.
الترحيم موصول لكم أيها الأحبة، وأشكركم على طيب متابعتكم لهذا البرنامج. كنا في حلقة الأمس قد تكلمنا عن الصدقة، ولما كان كثير من الصائمين ومن المسلمين يتحرى أن يخرج زكاة أمواله في هذا الشهر المبارك، فإن حديثنا في هذه الحلقة سيكون بإذن الله عز وجل عن الزكاة في رمضان. شيخ سعد، كما ذكرت آنفا أن حلقة الأمس كانت عن الصدقة، جزاكم الله خير، بينتم كثير من أحكامها، وكما تعلم حفظك الله أن كثير من الناس يتحرون إخراج الزكاة في هذا الشهر، لا شك أن العلاقة سنبينها في بعد ذلك، لكن بداية يا شيخ لو نفرق يا شيخ بين الصدقة وبين الزكاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإن شريعة الإسلام مبنية على أركان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وحينئذ هناك تواصل بين هذه الأركان بعضها مع بعضها الآخر. الزكاة حقوق مالية تجب على الإنسان في ماله، وبخلاف الصدقة فإنها في الغالب يراد بها ما كان على جهة الإحسان والتفضل والاستحباب وليس على جهة الوجوب. وإن كان كثير من الفقهاء يطلقون لفظة الصدقة ويريدون بها أيضا الزكاة، فلفظة الزكاة يصدق عليها أنها صدقة، حتى في لسان الشارع إذا أطلقت لفظ الصدقة شملت الزكاة، ولذلك قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وهذه الآية في الزكاة، وقال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فسماها صدقة. فالمقصود أن لفظ الزكاة عند اصطلاح في اصطلاح الفقهاء يراد بها الحق المالي الواجب على المكلف الذي يدفعه كل حول مرة واحدة.
نعم، إذا الشيخ يفهم من ذلك الوجوب للزكاة، لكن هل يمكن نفصل هذا الحكم؟
نعم، الزكاة واجبة، وهي ركن من أركان دين الإسلام، والنصوص الواردة في إيجاب الزكاة كثيرة ومتعددة. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي حديث ابن عمر المتقدم بني الإسلام على خمس وذكر منها إيتاء الزكاة، وقال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وكان فيما أوصاه به أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، ولذلك لما وجد من بعض العرب عدم دفع للزكاة وامتناع من دفعها لأبي بكر الصديق، قاتل الصحابة رضوان الله عليهم أولئك الذين امتنعوا عن هذه الفريضة من فرائض الإسلام وهي الزكاة.
نعم، هذا الحكم الشيخ وهذا الإيجاب للزكاة لا شك أنه لحكم كان الشارع يحاول أن يحققها من خلال هذا الحكم. لو نشير الشيخ إلى أهم الحكم التي ممكن أن تترتب على إخراج الزكاة.
نعم، هناك حكم كثيرة.
نعم،
منها التكافل الاجتماعي بحيث يكون الناس كلهم على منهج واحد يعاون بعضهم بعضا على الخير، وبالتالي نخفف ما في نفوس الفقراء من نظرة مقيتة للأغنياء، وكذلك حتى بالنسبة للأغنياء تطهر نفوسهم وتزكو وتكون بعيدة عن التكبر وعن النظرة الحاقدة على بقية أفراد المجتمع، وفي مقدم هذه الفوائد يرضى رب العالمين، فهو سبحانه يرضى عن المؤمنين إذا قاموا بالشرائع الإسلامية ومنها دفع الزكاة. ثم إنه إذا كان هناك تبادل مالي بين الأغنياء وبين الفقراء فسيكون هناك حركة اقتصادية في البلد، لأن الفقراء يحتاجون إلى حوائج يريدون شراءها، فإذا توفرت النقود بأيديهم بسبب إخراج أهل الزكاة لزكاة أموالهم فإن الفقراء سيتمكنون من الشراء، ومن ثم يكون هناك حركة اقتصادية بيعا وشراء، وبالتالي ينمو البلد ويكون أهل البلد على منهاج واحد وطريقة واحدة، ويعاون بعضهم بعضا ويتفقد بعضهم أحوال بعضهم الآخر. الفوائد كثيرة لا يمكن حصرها في مثل هذه الحلقة.
نعم، عندما نقول الشيخ في تعريف الزكاة أنها الحق الواجب في مال المكلف، الشيخ ماذا عن مال الصبي ومال المجنون، هل تجب فيهما الزكاة؟
نعم، جماهير أهل العلم يرون أن الصبي والمجنون تجب الزكاة في أموالهم.
نعم،
وأن المخاطب بإخراج الزكاة هو وليهم إذا كانوا لا زالوا على هذه الصفة، أما إذا بلغ الصبي ولم يخرج الولي هذه الزكاة فإنه يجب على الصبي إخراج زكاة ماله للسنوات الماضية، وهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي والإمام أحمد، قالوا لأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة أدلة عامة وهي لم تكن متوجهة إلى المكلفين فقط، بل هي موجهة إلى الجميع سواء كان مكلفا أو كان غير مكلف، لأن الزكاة حكم تكليفي يتعلق بوجود المال، فإذا وجد المال وجبت الزكاة سواء كان مالك المال مكلفا أو لم يكن مكلفا. الإمام أبو حنيفة يرى أن الصبي والمجنون لا تجب الزكاة عليهما، وذلك لأن كل منهما غير مكلف، وبالتالي يقول كيف نوجب عليهما تكليفا وتشريعا وهما ليسا من أهل التكليف. لكن مثل هذا الكلام ليس يعني على ظاهره، بل الصواب هو قول الجمهور، وذلك لأن التكليف في إخراج الزكاة ليس للصبي والمجنون وإنما هو لوليهما، وإنما تعلقت الزكاة بمالهما، ولذلك ورد في عدد من الآثار الأمر بالاتجار في مال الصبي والمجنون لئلا تأكلها الزكاة.
نعم. إذا تلف المال شخص سواء كان قبل يعني توافر شروط الزكاة أو بعدها، بيان الحكم الشرعي في ما يتعلق بإخراج الزكاة في هاتين الحالتين.
نعم، إذا كان عند الإنسان أموال كنقود أو غيرها، ولكن جاءتها يعني تم الحول فوجبت عليه الزكاة، وكان مقدار الزكاة الواجبة مثلا 10,000 ريال، فجاءتها حادثة أتلفت ذلك المال، مثل غرق سفينة تجارية، مثل نزول أسعار الأسهم أو نحو ذلك، فإن الأصل هو أن الزكاة تجب على المكلف بحسب قيمة الأموال وقت تمام الحول، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد، لأن الزكاة قد وجبت عليهم، فحينئذ يجب بقي هذا في ذمتهما، ومن ثم يجب عليهما إخراج هذا المال الذي وجب في ذمتهما. وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه تسقط الزكاة أو تسقط مقدار الزكاة من ذلك. نعم. وهم يقولون إن من تلف ماله بعد الحول وقبل الإخراج فإن الزكاة لا تبقى عليه بل تسقط من ذمته، لكن مثل هذا القول فيه نظر. نعم. لأن الزكاة قد تعلقت بذمة المكلف في يوم تمام الحول،
وبالتالي لا يسقطها إلا دليل شرعي، ولم يرد دليل من الشرع يسقط الزكاة حينئذ.
نعم، لو كان السقوط شيخ قبيل تمام الحول.
نعم، لو كان السقوط قبيل تمام الحول فإنه حينئذ تسقط الزكاة عليهما، لأن الزكاة لم تجب بعد. وهنا نلاحظ أن الأموال بالنسبة للحول على أنواع، لأن الأموال الزكوية التي تجب الزكاة فيها على أنواع. هناك نقود سواء كان من ذهب أو فضة أو كان أنواع النقود الورقي، دولارات دينارات ريالات أو غير ذلك، فمثل هذه زكاتها متعلقة بالحول.
طيب،
هناك عروض تجارة مثل السلع التي يعدها الإنسان للبيع، مثل العقارات المعدة للبيع، مثل نحو ذلك، فهذه يشترط فيها نية التجارة. متى نوى التجارة ابتدأ الحول من هذه النية، فلا بد أن تكمل حولا كاملا من هذه النية. هناك أيضا بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة سواء كانت إبلا أو غنما أو بقرا، إلا أنه يشترط في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، بمعنى أنها ترعى أكثر الحول كما يقول جماهير أهل العلم خلافا للإمام مالك. النوع الرابع من أنواع الأموال الخارج من الأرض مثل الزروع والثمار، فهذه لا يشترط فيها الحول لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فلا يشترط فيها أن يكون هناك حول. لكن ما هي، ليس كل ما يخرج من الأرض من نباتات تجب فيه الزكاة، لكن لابد فيه من توفر صفات معينة. وإن كان هناك اختلاف بين أهل العلم في الصفات التي لابد أن تتوفر في الخارج من الأرض حتى تجب فيه الزكاة، فعند الإمام أحمد مثلا يقول لا تجب الزكاة إلا في السلع المكيلة أو في الثمار المكيلة والمدخرة. أما الثمار التي لا تدخر والثمار التي لا تكال فإنه لا يجب على الإنسان إخراج الزكاة فيها. مثال ذلك مثلا الطماطم، هذه سلعة لا تدخر ولا تكال، فحينئذ لا تجب الزكاة فيها. مثال ذلك الموز، يقول لا تجب الزكاة فيها، لماذا؟ لأنها ليست من السلع التي هي للسلع التي تدخر وليست من السلع المكيلة. هذا أحد الأقوال في هذه المسألة. الإمام الشافعي يقول الشرط أن تكون قوتا، فما لم يكن قوتا يكون يعني سلعة أساسية في التغذية، ما لم يكن قوتا فإنه لا تجب الزكاة فيه. القول الثالث قول الإمام أبو حنيفة، يقول يشترط أن تكون نماء للأرض، فما لم يكن الأرض تنمو به فإنه لا تجب الزكاة فيه.
طيب،
هناك يعني طائفة يرون أنه يشترط بقاء الثمرة حولا كاملا، ولعل أقوى الأقوال هو القول الأول القائل بأنه يشترط فيه الكيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، فدل ذلك على أنه لابد أن يكون تكون السلعة مكيلة. ويشترط في ذلك أن يكون أيضا مدخرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج الزكاة من الخضروات، وهذه الخضروات السبب في عدم إخراجها أنها لم تكن مما يدخر. نعم
شيخ سعد، إذا كان المال موقوفا على وجه من وجوه الخير، هل كوني وقفا نقول أنه لا يجب فيه الزكاة، أم أنه حتى ولو كان المال موقوفا تجب فيه الزكاة عند الفقهاء؟
نعم، هذا سؤال طيب وفي محله. بالنسبة للأوقاف أو الأموال التي ينوي أصحابها أن تكون وقفا، هذه ننظر، إن كانت لا زالت في ملك صاحبها فإنه حينئذ لا زالت مملوكة لصاحبها، وبالتالي يجب عليه أن يزكيها. أما إذا سلمها للوقف وخرجت من ملك الإنسان، فإنه حينئذ اختلف أهل العلم فيها هل تجب الزكاة فيها أو لا.
طيب،
فالإمام أبو حنيفة يقول لا زكاة فيها لعدم وجود مالك لها.
نعم،
والإمام مالك يقول تجب الزكاة لأنها مملوكة إما للموقوف عليهم أو للواقف. وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى التفريق، فقالوا ننظر، إن كانت هذه الأوقاف على جهة بر خيرية عامة،
نعم،
مثل مسجد، مثل فقراء عموما، مثل طلبة العلم، مثل طباعة الكتب ونحو ذلك، فإنه لا زكاة فيها. فإذا استلمها القائمون على المشروع لم تجب عليهم أن يزكوا الأموال التي لديهم. وأما إن كانت هذه الأوقاف موقوفة على معينين، مثل ما لو أوقف على أبناء زيد، فإنه حينئذ تجب الزكاة في هذه الأموال. وذلك لأن المال الموقوف على معين بمثابة المملوك لهم، وبالتالي تجب عليهم الزكاة فيه، بخلاف المال الموقوف على جهة عامة. ولعل هذا القول هو أعدل الأقوال أو أوسط الأقوال في المسألة.
نعم شيخ سعد، البعض قد يكون مالك لمال لكنه لا يستطيع التصرف فيه لأي عذر من الأعذار، مع عدم كونه غير مستطيع، هل نوجب عليه الزكاة؟
نعم، هذا السؤال يعني نتعرض للسؤال عنه كثيرا. هناك مثلا ورثة لا يتمكنون من التمتع بتركة مورثهم بسبب أنها لا زالت في إجراءات قضائية، أو مثلا مال مفقود فقد الصاحبة، أو كان لشخص دين على آخر فجحده ولا زال هناك إجراءات في المحكمة من أجل إثبات هذا الدين والإلزام به، أو غصب المال أو نحو ذلك. فحينئذ هذه الأموال هل تجب فيها الزكاة؟ الإمام أبو حنيفة يقول لا تجب الزكاة في هذه الأموال مطلقا. وهناك رواية عن الإمام أحمد بأنها رواية عن الإمام مالك بأنها تجب لعام واحد فقط، إذا استلمها وقبضها وجبت يجب عليه أن يزكيها لعام واحد. الإمام الشافعي يقول إذا استلمها زكاها عن السنوات الماضية جميعا. وعن الإمام أحمد ثلاث روايات في هذه المسألة، ومشهور مذهبه مثل مذهب الشافعي. ولعل أصوب الأقوال في هذه المسألة هو قول الإمام أبي حنيفة، وذلك لأنه لا يتمكن من التصرف في هذا المال، ولا يعلم هل يعود إليه هذا المال أو لا يعود إليه. ومثله مثلا في المساهمات العقارية، بعض أصحاب المساهمات يكون متلاعبا، عندما يقبض أموال الناس لا يلتفت إليهم ولا ينظرون ولا يعلم الناس هل تعود إليهم أموالهم أو لا تعود. فمثل ذلك إيجاب الزكاة عليهم وهم لا يتمكنون من الاستفادة من نماء هذا المال، ولا يعلمون هل يعود إليهم المال أو لا يعود. لا شك أن الشريعة يعني الأظهر في الشريعة أنها لا تأتي بإيجاب زكاة مثل هذه الأموال.
نعم، بعض الأشخاص قد يكون جزء من مال عقار، قد تكون عمال الأجار، خلال يتساءل هل تجب الزكاة في هذه الأموال وكيفية إخراج الزكاة.
نعم، بالنسبة للعمائر أو الأراضي هذه على نوعين. ما نوى الإنسان بيعه فإنه يجب عليه أن يزكيه، وذلك من خلال النظر في قيمة هذه العقارات بعد تمام الحول. فينظر كم قيمتها في السوق، وبالتالي يزكيها بإخراج 2.5% منها. وأما ما لم ينوي بيعه فإنه حينئذ لا تجب زكاته، كما لو نوى بناء هذه الأرض، أو نوى أن يضعها استراحة له، أو نوى أو لا يعلم ما هي نيته، أو نوى تأجيرها بدون أن ينوي بيعها، فحينئذ لا زكاة فيها. وإنما الذي تجب فيه الزكاة ما نوى أن يبيعه فقط.
عمال الإيجار.
نعم، العمال الإيجار مثل ما تقدم، إن كان ينوي بيعها فإنه يجب عليه أن يزكيها، وإن كان لا ينوي بيعها فإنه لا يجب عليه أن يزكيها. وبالنسبة للإيجار لا يجب عليه زكاة ما استلمه من الإيجارات إلا إذا تمت لديه سنة كاملة من تاريخ الاستحقاق، من تاريخ استحقاق استلام هذه الأموال، إذا كان ذلك المال على مليء بادل. وهنا أيضا مسألة يكثر السؤال عنها، وهي قضية زكاة الأسهم، لعلها في محاورك لكن لعلي أستعجل. الأسهم بالنسبة لمثل هذه البلاد التي تقوم الدولة بأخذ الزكوات من الشركات، فحينئذ ننظر إلى مالك الأسهم، إن كان ينوي بيعها أو المضاربة بها فحينئذ تجب عليه الزكاة بحسب قيمتها في السوق. فيخرج من قيمتها 2.5%. أما إذا لم يكن ينوي بيع هذه الأسهم، وكانت هذه الشركات في بلد يأخذ الزكاة على الشركات، فإنه حينئذ يقتصر على ما تخرجه الزكاة، ما تخرجه الشركة من الزكاة تدفعه للدولة. يعني نمثل لهذا بمثال، أنا عندي أسهم في شركة سين، هل تجب علي الزكاة فيها أو لا تجب؟ نقول ننظر، هل عرضتها للبيع؟ هل تنوي بيعها؟ فحينئذ تنظر لقيمتها في السوق بعد تمام الحول وتخرج منها 2.5%.
طيب.
أما إذا لم تكن تنوي بيعها وإنما تريد الاستفادة من العائد الاستثماري الذي يعود بسبب هذه الأسهم فإنه حينئذ إذا أخرجت الشركة الزكاة فإنه يكتفى بما تخرجه الزكاة الشركة من الزكاة ولا يجب عليك أنت زكاة. لكن إذا لم تكن الشركة تخرج الزكاة فإنه حينئذ يجب على صاحب الأسهم أن ينظر ما هي الأموال الزكوية في الشركة وبالتالي يخرج مقدار ما يدفعه بنفسه.
نعم الشيخ سعد إذا أذنت لي أن أعود إلى مسألة العقار، أنتم ذكرتم الشيخ أن الزكاة لا تجب فيها إلا عند نية الاتجار بها، لكن إذا كانت هذه النية متغيرة بمعنى أنه قد ينوي أن يبيعها مثلا لكن بعد 3 أشهر نوى أن يتملكها ثم عاد إلى نية البيع، هل تؤثر هذا التقلب في إيجاب الزكاة؟
لا بد أن تستمر النية لمدة سنة كاملة.
نعم.
فإذا لم تستمر نية التجارة ونية البيع لسنة كاملة فإنه حينئذ لا تجب الزكاة فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم.
نعم إذا كانت أمواله الشيخ جزء منها أيضا ديون عند الناس هل تجب عليه الزكاة؟
نعم الديون هنا على نوعين، النوع الأول ديون تكون على مماطلين أو جاحدين أو عاجزين فحينئذ لها حكم ما تقدم قبل قليل من الكلام عن الأموال التي لا يتمكن منها صاحبها، والصواب أنه لا تجب الزكاة فيها كما هو مذهب أبي حنيفة. النوع الثاني أن يكون من عليه الدين باذل، إذا طلبت منه سداد الدين فإنه سيقوم بسداد الدين، فحينئذ هل تجب الزكاة فيه أو لا تجب؟ الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة تقول يجب على المالك إذا قبضه أن يزكيه لما مضى من السنوات. الإمام الشافعي يقول لا يزكي في كل حول بحوله، والإمام مالك يقول ننظر إن كانت ديون تجارية فإنه تجب زكاتها في كل سنة، وإن كانت ديون غير تجارية مثل القرض الحسن يقول يزكيها لسنة واحدة، ولعل القول الأول أولى لأن هذا مالك للمال، والله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة وهذا مال له. نعم
الشيخ اشتراط الحول لإخراج الزكاة أيضا اشتراط ملك النصاب، المراد بهذين الشرطين؟
نعم اشتراط الحول لا بد أن يكون الإنسان مالكا للمال حولا كاملا.
طيب.
أما إذا لم يمتلك المال حولا كاملا فإنه لا تجب عليه الزكاة، لكن هنا ننبه إلى مسائل متعلقة بهذا.
طيب.
وهي أن انتقال المال من كونه نقودا إلى كونه عروض تجارة فإن الحول لا ينقطع بذلك.
نعم.
وكذا وهكذا العكس، انقلاب المال من عروض تجارة إلى نقود لا يقطع الحول، كذلك انقلاب المال من أسهم تجارية إلى إلى أموال نقدية فإنه لا يقطع الحول.
طيب.
وأيضا هناك ربح التجارة لا يشترط فيه الحول، أنا عندي أموال نويت بها التجارة كانت 100,000 تمام الحول أصبحت 150 يجب علي أن أزكي 150.
نعم.
ولا أقول بأن 50 الزائدة هذه لم يجري عليها
الحول.
لأن حول نماء التجارة هو حول أصله.
نعم.
وهكذا أيضا نتاج البهيمة لا يشترط له حول جديد وإنما هو حوله حول أصله. والشرط الثاني الذي ذكرته ما يتعلق بملك النصاب.
نعم.
فهناك الذهب لابد أن يكون الإنسان مالكا ل 95 جرام 20 مثقالا، والفضة لابد أن يكون مالكا لمئتي درهم اللي هو في الموازين الحديثة 585 جرام من الفضة.
نعم.
وأما بالنسبة للنقود فإنه يسأل عن سعر عن قيمة هذا المقدار من الذهب، كم قيمة 95 جرام من الذهب، كم قيمة مقدار 585 جرام من الفضة، فإذا وجد أن المال النقدي الورقي الذي لديه يصل قيمته لهذا المقدار من الذهب والفضة فإنه يجب عليه أن يزكيها. هكذا أيضا في بهيمة الأنعام الغنم لابد أن يكون مالكا ل40، البقر يكون مالكا ل30، الغنم لابد أن يكون الإبل لابد أن يكون مالكا ل5 من الإبل.
نعم الشيخ فيما يتعلق الآن بعض الناس للأسف أنه قد يتحايل على إخراج الزكاة بأن ينقل من نوع إلى نوع أو أن يعني يغير حقيقة أمواله.
نعم التحيل لإسقاط الزكاة هذا من كبائر الذنوب ومحرم ولا يجوز للإنسان أن يلجأ إليه، ومذهب الإمام أحمد ومالك أن من تحيل فإن تحيله لا يسقط الزكاة عليه. بعض الناس إذا جاء قبل تمام الحول بيومين نقل المال ليكون باسم ابنه ثم بعد ذلك استرجع.
صحيح.
هذا لا يكون ولا يجري على الله عز وجل، فالله عز وجل لا يخدعه خادع ولا يعني يكون سبحانه وتعالى يعني مما يخفى عليه حقائق الأمور.
نعم. بعض الناس يا شيخ يجعل شهر رمضان هو شهر إخراج الزكاة في أمواله، بداية هل هذا الأمر له أصل؟ ثم إنه قد يترتب عليه إما أن يعجل زكاته ليخرجها في رمضان أو يؤخرها.
كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان وذلك من أموال الصدقات التي يخرجها.
طيب.
بعض الناس يحرص أن يخرج زكاته في رمضان لكونه شهر فاضل، وهذا من الأمور الجائزة على الصحيح.
طيب.
ويؤجر عليه الإنسان، لكن هل يجوز له أن يعجل الزكاة؟ زكاة لا تجب إلا في رجب، فهل يجوز له أن يعجله إلى رمضان الذي قبله؟ الأئمة الثلاثة يقولون نعم، أبو حنيفة والشافعي وأحمد. طيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة سنتين معجلة، والإمام مالك يمنع من ذلك، لكن القول الأول هو الأظهر. وبضد هذا مسألة ثانية، وهي أن بعض الناس تكون زكاة في رجب فيؤخره إلى رمضان الذي بعده.
نعم.
وهذا من الأمور غير الجائزة، ولا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، بل الواجب على الإنسان أن يبادر، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر إلا إذا كان هناك حاجة خاصة، مثل ما لو كان له قريب ينتظر قدومه لمدة 5 أيام 10 أيام ويعلم أنه فقير فيؤخر الزكاة لمثل ذلك. وهنا لو قدر أن الإنسان وجبت عليه الزكاة ومات قبل أداء الزكاة.
طيب.
فإن الأئمة يرون أنها تجب في ماله ويخرجها ورثته، خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يقول بأنها تسقط، لكن هذا ليس بصحيح، لأن هذا دين واجب لله عز وجل، وبالتالي يجب إخراج هذا المال.
المال الشيخ الذي سيخرج للزكاة، هل نقول يجب عليه أن يكون من جنس المال أو يمكن أن يخرج من مال آخر؟
نعم. الإمام الشافعي والإمام أحمد يقولون لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاته إلا من جنس ماله، نقود يخرجها نقودا.
نعم.
عروض تجارة يخرجها عروض تجارة. عروض التجارة يستجيزون في صور كثيرة أن تخرج من غير جنس المال، بهيمة الأنعام تخرج من جنس المال، والإمام أبو حنيفة والإمام مالك يرون أنه يجوز إخراج الزكاة من غير جنسها، وبالتالي من كان عليه زكاة نقود فإنه يجوز له أن يعطي الفقير طعاما أو ثيابا أو غير ذلك، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ زكاة أهل اليمن ويدفعها بما يحتاج إليه أهل المدينة.
نعم. الأموال الشيخ التي تجبها الدولة على الأفراد قد تأخذها من أموالهم، هل يصح للإنسان أن يحتسبها من أموال الزكاة؟
الأموال التي تأخذها الدولة على نوعين.
نعم.
ما تسميه الدولة زكاة.
طيب.
فإنه حينئذ
يحتسب
من الزكاة إذا أعطي للدولة المسلمة.
نعم.
النوع الثاني ما يسمى باسم آخر غير الزكاة، مثل ضرائب أو مثل رسوم أو نحو ذلك.
نعم.
هذا لا يجوز احتسابه من الزكاة.
لو أسقط دينه الشيخ عن الفقير ونوى أن يحتسبه من الزكاة.
نعم. هذه أيضا مسألة نسأل عنها كثيرا، وهي أن بعض الناس يكون له دين على فقير.
طيب.
فيقول أنا أريد أن أسقط مقدار ديني الذي على الفقير من زكاتي، فنقول لا يجوز ذلك، بل الواجب تسليم المبلغ له وهو يتصرف بعد ذلك بما يشاء.
نعم. بقي معي دقيقة واحدة للشيخ لنبين فيها مصارف الزكاة. الشخص قد ينوي أن يدفع ماله زكاة فيتساءل عن من يدفع له ما هذا المال.
نعم. قبل هذا أنا أتكلم عن مسألة مهمة، وهي قضية نقل الزكاة لتنقل. الأصل أن الزكاة تكون في بلد الإنسان.
طيب.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز نقلها إلى غيره، واستدلوا على ذلك بقوله خذ من أموالهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم. ولعل هذا القول يعني أريح ويعني يحصل به طمأنينة.
طيب.
لكن إن كان هناك حاجة خاصة فإنه يجوز نقل الحاجة، نقل الزكاة حينئذ. مصارف الزكاة ذكرها الله عز وجل بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه ثمانية مصارف لا يجوز صرفها لغيرهم. لا يجوز أن تعطى الزكاة في بناء مساجد، بناء قناطر، ولا بناء مدارس.
تفطير
صائم لا يجوز إعطاها، لأنه قد يدخل في التفطير من ليس بفقير، وحينئذ لا يجوز صرف المصارف الزكاة إلا في هذه المصارف الثمانية المذكورة في الآية.
أحسن الله إليكم شيخ سعد، جزاكم الله خيرا، أستأذنكم في ختم هذه الحلقة، أتقدم لكم بجزيل الشكر فجزاكم الله خيرا وشكر الله سعيكم.
نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن إخواننا ما يؤدونه من أعمال صالحة في هذا الشهر المبارك.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي كانت عن الزكاة في رمضان. يتجدد اللقاء بكم مع شيخنا في الحلقة القادمة، ستكون بإذن الله عز وجل عن أحكام الصلاة في رمضان. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.